أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الفصل الثاني في أقسام الواحد، وقد عرفنا أن الوحدة تساوق الوجود، وأن الموجود من حيث أنه موجود لا بد أن يكون واحدا، ولازم ذلك أن تكون أقسام الواحد كلها من قبيل الوجودات، لأن الوحدة إذا كانت مساوقة للوجود وكان للواحد انقسامات متعددة، فلا بد أن تكون كل تلك الأقسام موجودة وأمورا وجودية، لأن بعض هذه الأقسام لو كانت معدومة فهي لجهة كونها معدومة فلا تتصف بالوجود، ولجهة كونها من أقسام الواحد فتكون متصفة بالوحدة. هذا خلف، إذ الفرض أننا كلما فرضنا واحدا فلا بد أن يكون موجودا، وكلما فرضنا موجودا فلا بد أن يكون واحدا، فأي قسم من أقسام الواحد لا بد أن يكون موجودا، لأنه لو كان معدوما لما صح أن يتصف بالوحدة، لأن الوحدة تساوق الوجود. بعبارة ثانية، قد عرفنا أن المساوقة أخص من المساواة، وصدق الأخص يستلزم صدق الأعم، فإذا صدق أن الوجود مساوق للوحدة فقد صدق أنه كلما كان الشيء موجودا كان واحدا، وكلما كان واحدا كان موجودا، لأن مرجع التساوي إلى موجبتين كليتين من الجهتين. وحينئذ فلو فرضنا أن ثمة شيئا ما يتصف بالوحدة ولم يكن موجودا لصدقت السالبة الجزئية، وهي أن بعض الواحد ليس بموجود، وهذه السالبة الجزئية تنقض الموجب الكلية، وهي قولنا كل موجود واحد، عليكم السلام، وكل واحد موجود. يقع الكلام في بيان هذه الانقسامات، والحاصل أن المقسم أي الواحد الذي يقع مقسما ها هنا هو الوحدة التي تقابل الكثرة، أو الوحدة التي تكون وصفاً للمقسم، وحدة المقسمية بلا إشكال، لأن الدليل دل على أن كل موجود فهو من حيث أنه موجود هو واحد، ولا مانع بعد ذلك أن يتصف بالكثرة كقولنا عشرة واحدة. جيد، إذن الموجود من حيث إنه موجود وهو الواحد لا يخلو، إما أن يكون إسناد الوحدة له إسنادا إلى ما هو له، أو إسنادا إلى غير ما هو له. قلنا إن الموجود من حيث إنه موجود لا بد أن يكون واحد، أي إنه متصف بالوحدة، فهذه الوحدة الواقعة وصفا للموجود لا يخلو، إما أن يكون إسناد هذه الصفة إلى موصوفها إسنادا إلى ما هو له، أي إسنادا حقيقيا، وإما أن يكون إسناداً إلى غير ما هو له وهو الإسناد المجاز. توضيح ذلك مبتن على مقدمة في الفرق بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، وهذان مصطلحان يبحث عنهما في علم المعاني في البلاغة، إذ يقال إن إسناد شيء إلى شيء إما أن يكون إسناداً لهذا الشيء إلى ما هو له في الحقيقة، أو إسناداً له إلى غير ما هو له. فالأول كما يسند الجريان إلى الماء في قولنا الماء يجري أو يجري الماء، فإن الجريان وصف قائم بالماء حقيقة، لأن الذي تنتقل أجزاؤه وجزيئاته من مكان إلى مكان هي هذا هو الماء حقيقة. وأما الإسناد المجازي فهو إسناد شيء إلى غير ما هو له بواسطة ما هو له، كإسناد الجريان إلى الميزاب، فإن الميزاب وهو مجرى الماء ثابت لا يتحرك، فلا يسند الجريان إليه. نعم قد يتعلق غرض البليغ في إسناد الجريان إلى الميزاب، حتى كأن هذا الميزاب لشدة جريان الماء فيه فقد تأثر بالحال فيه فأسند الجريان إليه، فيسند الجريان إلى الميزاب على طريق المبالغة، حتى كأنه دائم الامتلاء دائم الماء الجارفي. على كل حال، فالجريان ليس وصفا للميزاب وإنما هو وصف للماء الحال في الميزاب. ولكن لعلاقة الحال والمحل بين الميزاب وبين الماء صح إسناد الجريان إلى الميزاب. فيقال إن الإسناد الحقيقي هو إسناد الشيء إلى ما هو له، والمجازي هو إسناد شيء إلى غير ما هو له ولكن بواسطة ما هو له، يعني لعلاقة بينه وبين ما هو له. على كل حال، ولكن هذا المعنى للإسناد الحقيقي والمجازي ليس هو المرتكب هاهنا حقيقة في الفلسفة. بيان ذلك أن المناط في كون الوصف مسندا إلى ما هو له عند أهل البلاغة أو مسندا إلى غير ما هو له عند أهل البلاغة، المناط هو العرف. وأما عند الفلاسفة فالعبرة في كون الشيء منسوبا إلى ما هو له أو إلى غير ما هو له هو العناية العقلية. ولذلك قد يكون الشيء مسندا إسنادا حقيقيا بالنظر البلاغي، ولكنه يكون إسناده إسنادا مجازيا بالنظر الفلسفي. فالبياض مثلا الذي هو وصف لاحق للحائط هو في النظر العرفي إسناد للشيء إلى ما هو له، فإن العرف يرى أن الحائط يتصف بالبياض عليكم السلام. ففي نظر العرف إسناد البياض إلى الحائط في قولنا الحائط أبيض إسناد للشيء إلى ما هو له في الحقيقة، ولكن في الفلسفة وعند إعمال العناية العقلية نجد أن البياض وصف أولي للأبيض لا للحائط، فالبياض وصف يلحق أولا وبالذات الأبيض. مثال آخر، الإنسان الكائن في السفينة المتحركة هو في نظر العرف ليس بمتحرك، لأن السفينة هي التي تتحرك. طبعا العرف الثاني عرف النظرة البدوية هذا الإنسان يتحرك، النظرة الثانية هذا الإنسان ليس بمتحرك وإنما هو كائن في السفينة المتحركة، فيسند إليه التحرك مجازا إسنادا للشيء إلى غير ما هو له في نظر البلاغي. ولكن عند إعمال العناية العقلية نجد أن هذا الإنسان متحرك أيضا، لأن الحركة أمر نسبي. إن يعني هذا الإنسان قياسا إلى هذه السفينة هو ثابت غير متحرك، ولكن قياسا إلى موج البحر فهو متحرك لوضوح أنه يقطع مكانا بعد مكان. فيكون إسناد الحركة إلى الإنسان الكائن في السفينة المتحركة عند الفلاسفة إسنادا إلى ما هو له، وعند البيانيين يكون إسنادا إلى غير ما هو له. فالمناط في كون الشيء مسندا إلى ما هو له أو إلى غير ما هو له عند البيانيين إلى العرف، وأما عند الفلاسفة فإلى العناية العقلية والدقة كذلك. ويمكننا أن أو يعرف الإسناد المجازي عادة بأنه الإسناد الذي يتوقف على واسطة في العروض، بخلاف الإسناد الحقيقي فهو إسناد شيء إلى شيء من دون الحاجة إلى واسطة في العروض. والمراد من الواسطة في العروض هي تلك الواسطة التي تصحح حمل الصفة على موصوفها، أي هي العلاقة التي تكون بين الأمر الحقيقي والأمر المجازي، والتي بسببها يصح اتصاف الشيء بغير ما هو له. فالميزاب واسطة في عروض الجريان، الماء واسطة في عروض الجريان إلى الميزاب، وهي علاقة العلاقات المجازية التي يبحث عنها في البلاغة، مثل علاقة الحال والمحل أو علاقة الكل والجزء أو غير ذلك من العلاقات. وهذه الواسطة في العروض غير الواسطة في الثبوت وغير الواسطة في الإثبات، فإن الواسطة في الثبوت هي تلك الواسطة التي بسببها يثبت شيء لشيء ثبوتا حقيقيا، كما في الحرارة التي هي واسطة وسبب وعلة لثبوت التمدد للحديد حقيقة. فالحديد يتصف بالتمدد ويسند إليه التمدد إسنادا حقيقيا عند وجود هذه الواسطة في الثبوت وهي الحرارة. فالواسطة في الثبوت هي علة أو حيثية تعليلية، وهذا بخلاف الواسطة في العروض، فهي الواسطة التي بسببها يصح إسناد الشيء إلى غير ما هو له، فهي حيثية تقييدية وليست حيثية تعليلية. أما الواسطة في الإثبات فهي علة العلم بالثبوت، هي واسطة كاشفة، وهذا يفترض يكون واضحا. على كل حال، إذن الموجود من حيث إنه موجود يتصف بأنه واحد، والوحدة مسابقة له. هذه الوحدة التي تسند إلى الموجود إما أن يكون إسنادها إليه إسنادا إلى ما هو له، بحيث لا يكون الموجود محتاجا في اتصافه إلى الوحدة إلى حيثية تقييدية، أو فقل بحيث تكون هذه الوحدة بالدقة العقلية ثابتة لذلك الموجود بما هو هو، وإما أن تكون الوحدة مسندة إليه إسنادا مجازيا. لا رح يطلع معنا هذا التقسيم بهذه الطريقة، فيه مشكلة. جيد، بأن تكون الوحدة قد أسندت إلى ذلك الموجود إسنادا إلى غير ما هو له. فإن كان الإسناد الوحدة إلى الواحد حقيقيا إلى الموجود يعني حقيقيا فهذا هو الواحد الحقيقي، وإذا كان إسناد الوحدة إسنادا مجازيا فهذا هو الواحد غير الحقيقي. إذا الواحد إما أن يكون إسناد الوحدة له إسنادا إلى ما هو له هذا هو الواحد الحقيقي، أو يكون إسناد الوحدة إليه إسنادا إلى غير ما هو له فهذا هو الواحد غير الحقيقي. نكفي التقسيم أو نعلق قبل؟ جيد. ويمكننا أن نعلق على هذه القسمة البدوية إلى الواحد الحقيقي والواحد غير الحقيقي بتعليقين، أو يمكننا أن نلاحظ على هذه القسمة ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن الوحدة عندما تسند إلى الموجود إسنادا مجازيا فهذا يعني أن هذا الموجود لا يتصف بالوحدة في الحقيقة، وإنما صح أن ننسب إليه الوحدة بسبب توسط شيء آخر، وهذا يعني أن بعض الموجودات لا تتصف بالوحدة، ولازم ذلك أن لا تكون الوحدة مساوقة للوجود، لأننا فرضنا أن لحوق الوحدة لهذا الموجود ليس من قبيل إسناد الشيء إلى ما هو له، بل هو من قبيل إسناد الجريان إلى الميزان، بمعنى أن هذا الموجود لو خلي ونفسه لم يكن متصفا بالواحد، ولكن صح أن ينسب له الوحدة بسبب توسط شيء، ولازم ذلك أن بعض الوجودات لا تتصف بالوحدة ولا تنسب إليها الوحدة، ولازمه أن الوحدة لا تساوق الوجود. هذا خلف. كيف؟ عم نحكي عن الوجود لا. ولذلك حتى نتملص من هذا الإشكال فلا بد أن نرتكب توسعة في المقسم، وهو أن المقسم ها هنا ليس هو الموجود، لا يختص بالموجودات بل يشمل الماهيات أيضا. وهذا بنفسه محل إشكال أيضا، لأن الوحدة تساوق الوجود، فغير الوجود لا يتصف بالوحدة، والواحد لا يكون إلا وجودا. هذا من جهة. الملاحظة الثانية أن تقسيم الموجود أو تقسيم الواحد إلى واحد حقيقي وواحد غير حقيقي ليس كقسمة المشترك المعنوي إلى جزئياته، ليس تقسيما منطقيا حقيقيا، وذلك لأن الواحد غير الحقيقي. شو يعني واحد غير الحقيقي؟ يعني هو الذي ليس واحدا بالحقيقة. شوف، لأن الواحد غير الحقيقي ليس واحدا في الحقيقة، فلا يكون الواحد منقسما إليه ولا يكون مندرجا تحت الواحد لأنه ليس واحدا في الحقيقة. والقسم يجب أن يندرج تحت المقسم. فلا تكون هذه القسمة قسمة حقيقية، بل تكون من قبيل قسمة المشترك اللفظي إلى معانيه المتباينة، كما يقال إن لفظ العين ينقسم إلى عين هي الباكية وإلى عين هي الجارية، وليست هذه قسمة حقيقية لأنه ليس هناك جامع معنوي بين القسمين، وإنما يشتركان في مجرد اللفظ. وهذا كقسمة الماء إلى مطلق ومضاف، لأن الماء المضاف
كين؟ الأشكال تفهم على الأشكال الأول، إذا كانت القسمة مش منطقية.
جيد، من جهة إيه، من جهة لا، من جهة نعم، ولكن عندنا من جهة ثانية أنه شو كان الأشكال الأول؟
نعم،
ما
نحن
نحكي عن واحد
مصاب
عدم
جيد. إذن ليست وحدة. إذا نعم، إذا ارتكبنا أنه اصطلاح مستقل، نعم بيان اصطلاحات، ولكن اصطلاحات خارج عن محل البحث حينئذ. على كل حال، إذن فهذا الواحد غير الحقيقي ليس واحدا في الحقيقة، هذا كقسمة الماء إلى مطلق ومضاف، فإن الماء المضاف لا يصدق عليه حد الماء المتعارف عليه، وإنما يشتركان في مجرد اللفظ. على كل حال، وحينئذ يجب أن نحمل هذه القسمة على أنها لمجرد جمع المصطلحات في خانة واحدة وشرحها. إذا اتضح ذلك فإن الواحد الحقيقي ينقسم إلى قسمين، والمراد من الواحد الحقيقي هو الواحد الذي يلحقه وصف الوحدة ويكون إسناد الوحدة إليه إسنادا إلى ما هو لا يخل. إما أن تكون هذه الصفة عين الموصوف مفهوما، إما أن تكون الصفة، الصفة اللي هي الوحدة، عين الموصوف بها، يعني عين ذلك الواحد، عين الموصوف مفهوما، أو تكون غيب. وإنما اشترطنا أو أضفنا قيد الوحدة المفهومية والمغايرة المفهومية لأنه لا مغايرة من الناحية المصداقية بين الموجود وبين الواحد، بل لأن معنى المساوقة التي هي أخص من المساواة أن كل شيء يصدق عليه أنه موجود، فهو من حيث أنه موجود لا بد أن يصدق عليه أنه واحد. وإذا كان هذا الحكم وهو المساواة أي التساوي في الصدق لاحقا للمقسم الذي هو أعم، فلا بد أن يلحق كل أقسامه، لأن مقوم العالي مقوم للسافل. إذن فالمغايرة إنما يمكن أن تفترض من حيث المفهوم، لا من حيث المصداق. وأما من الناحية المصداقية فكل شيء هو موجود فلا بد أن يكون واحدة، ولا يمكننا أن نفكك بين مصداق الواحد وبين مصداق الوحدة، بل كل موجود فهو لابد أن يتصف بالوحدة. إذن إما أن تكون الصفة وهي الوحدة عين الموصوف مفهوما، أو أن تكون غيره. فإن كانت الصفة عين الموصوف مفهوما كما هي عينه مصداقا، فتسمى هذه الوحدة بالوحدة الحق، أو يقال إنه الواحد الحقيقي بالوحدة الحق. ويقال له أيضا الواحد بالوحدة الصرفة. أما تسميته بالوحدة الحقة فلعلها مأخوذة من جهة أن مصداق هذا القسم الوحيد هو الحق تبارك وتعالى، لأن المصداق الوحيد لهذا القسم وهو الموجود الذي يتصف بالوحدة بحيث لا تكون هذه الصفة زائدة على ذاته لا مفهوما ولا مصداقا، فهو الواجب تبارك وتعالى، ولذلك سميت بالوحدة الحقة، أو لأنها أشد مراتب الوحدة وجودا،
أو حقت مفهوما
جيد،
حقت مفهوما ومصداقا خارجا
يعني بعيد، ولكن يكفي في التسمية قد مناسب. على كل حال، وتسمى بالوحدة الصرفة فلأن واجب الوجود أو المصداق الحقيقي لهذا القسم هو الصرف من كل شيء. وقد مثل الماتن لهذا القسم بقوله كالصرف من كل شيء. هذه العبارة يمكن أن نحملها تارة على الوجود وتارة ثانية نحملها على الماهية. أما حملها على الوجود فقد تقدم معنا أن الوجود لما كان لا مثل له ولا غير له ولا ثاني له فلا يمكن أن يتكرر، وهذا واضح، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، لأن الوجود لما كان لا يتثنى ولا يتكرر فهو صرف. وأما حملها على الماهية فبمعنى أن الذهن يستطيع أن يقصر نظره على ماهية من الماهيات بحيث لا يلحظ معها غيرها، وحينئذ هذه الماهية غير ملحوظ معها ما يمكن أن يضاف إليها، لا يمكن أن تتثنى ولا يمكن أن تتكرر، لأن تثنيتها يعني أن نوجد ثانيا لها، وهذا الثاني يحتاج إلى ما يميزه عن الأول، والفرض أن قد لاحظناه بلحاظ صرف فلا يتثنى ولا يتكرر. فظاهر عبارة المات قدس سره أن الواحد بالوحدة الحقة لهم مصداقان، لهم مصداق واجب الوجود وهو صرف الوجود، الوجود المنبسط، الوجود الذي لا حد يفنيه، لا ماهية لا حدود وجودية له، فهو صرف، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. وله مصداق آخر وهو الماهية الصرفة، يعني إذا لاحظنا ماهية الإنسان بما هي بمعزل عن القيود التي تدخل عليها وتعرض،
مصداق ذهني يعني.
كيف؟
مصداق ذهني.
المصداق الذهني ما عندنا مشكلة، راح يحكي بالواحد بالعموم والواحد الجنسي يعني عم يحكي بالماهيات أيضا. إذن ظاهر عبارة العلامة أن مصداق الواحد بالوحدة الحقة هو الصرف من كل شيء، سواء كان صرفا وجوديا، وهو صرف الوجود هو واجب الوجود الواقع في أعلى سلسلة الوجود، لأنه الوجود الوحيد الذي لا ماهية له فلا حدود وجودية له، فهو وجود منبسط فهو وجود صرف. والمصداق الثاني هو الصرف من كل شيء، يعني صرف الماهية الصرفة. ولكن هذا التعدد في مصداق هذا القسم في غير محله، وذلك لأن الوحدة كما عرفنا هي من أوصاف الوجود، أو هي من الأوصاف المساوقة للوجود، وبناء على أصالة الوجود فإن الماهية بطلان محض. فهي وإن كانت يمكن أن تعقل صرفة غير أنها لا تتصف بالوحدة، لأن الوحدة تسابق الوجود عندنا. ولذلك كيف؟ هي التفت، ما هو يختلف معنى الصرف حينئذ. صرف الماهية الصرفة هي أن تعقل وإن كان لها حدود، ولكن أن تعقلها وتغفل عن سائر، نعم عن سائر القيود. والإنسان أن يعمل العناية العقلية فيلحظ هذا التجريد. ضحكونا معكم بعد شوي. جيد، على كل حال، إذن هذا هو الواحد بالوحدة الحق. وأما إذا كان صفة الوحدة مغايرة للموصوف، مغايرة مفهومية، وإن كان هناك اتحاد مصداقي بينهما، ضرورة أن الوحدة تسابق الوجود، فيقال هذا هو القسم. فإذا فيكون هذا الواحد، الواحد بالوحدة غير الحق. وحينئذ إما أن يكون هذا الموصوف مع وصف وحدته فيه جهة عموم أو لا، أما الأول فمثاله ماهية الإنسان، فإن ماهية الإنسان تتصف بأنها ماهية واحدة. جيد الكلام، التفت، الوصف هنا وصف لأي شيء، للماهية. طيب، ماهية الإنسان تتصف بأنها واحدة في قبال غيرها من الماهيات المتباينة، وصفة الوحدة هنا مغايرة لمفهوم موصوفها، فإن مفهوم الإنسان غير مفهوم الواحد. ولكن مع كون هذا الإنسان، مع كون هذه الماهية متصفة بالوحدة، إلا أننا نجد أن فيها عموما، كقولنا عشرة واحدة، كما تقول إنسان واحد. هذا الإنسان الواحد يمكن أن نطبقه على زيد وعلى عمرو وعلى بكر، فيقال لهذا الواحد حينئذ الواحد بالعموم. وأما الواحد بالوحدة، عفوا، أما الموصوف الذي مع وصف وحدته ليس فيه أي جهة عموم، فهذا هو الذي نسميه واحدا بالخصوص، كزيد. ويقال له أيضا الواحد بالعدد، مثل زيد، مثل عمرو، لأن عمر يتصف بأنه واحد، والوحدة تغاير موصوفها مفهوما، وليس مع موصوفها أي جهة عموم، خلاف الإنسان. تقول إنسان واحد، فهذا الإنسان مع اتصافه بالوحدة يمكن أن تطبقه على كثيرين، فيطبق على زيد وعمر وبكر، فيقال له واحد بالعموم، وهذا يقال له واحد بالعدد. ثم الواحد بالعدد، هلا شوي خش كيف أنا نضبط القسم. إحنا عمليا رح ننسى شوي هذا القسم إلى آخره، صح؟ ثم هذا الواحد بالخصوص، اللي هو الواحد بالعدد، يمكن أن نقسمه أيضا إلى قسمين. وذلك لأن الصفة ها هنا لما كانت مغايرة للموصوف. كيف؟ لأن الواحد المتصف بالوحدة ها هنا لما كانت الصفة فيه مغايرة للموصوف، لأن الواحد بالخصوص هو قسم من أقسام الواحد بالوحدة غير الحق، والواحد بالوحدة غير الحق تكون الصفة مغايرة للموصوف، فربما يكون الموصوف منقسما. جيد؟ وإن كانت الوحدة لا تكون منقسمة. بعبارة ثانية، إن الوحدة والكثرة كما عرفنا معقولان ثانوية، والمعقولات الثانوية هي مفاهيم بسيطة لا تركيب فيها، فنفس مفهوم الوحدة لا يمكن أن ينقص. جيد؟ ولكن كما أن مفهوم الوجود مفهوم بسيط لا يقبل الانقسام. طيب الآن عندما نفرض أن الوحدة هي عين الموصوف، عين موصوفها مفهوما، فهذا يعني أن مفهومها أيضا لا يمكن أن ينقسم، لأن الوحدة معقول ثانوي والمعقولات الثانوية مفاهيم اعتبارية بسيطة لا تقبل الانقسام. فإذا كانت هذا المعقول البسيط، هذا المفهوم البسيط عين موصوفه مفهوما، فهذا يعني أن موصوفه لا ينقسم أيضا. وأما في الواحد بالخصوص فلما كانت الوحدة مغايرة لموصوفها مفهوما فلربما كان موصوفها منقسما بخلاف الصفة اللي هي الوحدة، ولربما كان الموصوف غير منقسم كما أن الوحدة اللاحقة له غير منقسمة أيضا. ولذلك قسموا الواحد بالخصوص باعتبار موصوفه، مش باعتبار نفس الوحدة، باعتبار موصوفه. قالوا إما أن يكون موصوفها يعني معروض الوحدة، ما تعرضه الوحدة، إما أن يكون معروضها بحيث لا يقبل الانقسام أو يقبل، والذي يقبل الانقسام ينقسم إلى قسمين، إما أن يقبل الانقسام بالذات أو يقبل الانقسام بالعرض يعني بالإسناد المجازي. ولكن التفت هنا، الذي يقبل الانقسام بالعرض هو الموصوف مش نفس الواحد أو مش الوحدة. جيد؟ ثم الكلام هنا عن الانقسام مش عما يلحقه وصف الوحدة حتى يتوهم إشكال في المقام. وإذا كان معروضها بحيث لا يقبل الانقسام فلا يخلو، إما أن يكون معروض الوحدة هو نفس مفهوم الوحدة أو غيره. نجيب أمثلة. أما كون معروض الوحدة نفس مفهوم الوحدة كما يقال البياض أبيض، وكذلك يقال الوجود موجود، وكذا يقال الوحدة واحدة أو الواحد وحدة، فنجد أنه قد وقع البياض صفة للأبيض، ويوجد تغاير مفهومي بينهما حتى يصح الحمل، وليس هذا حملا أوليا وإنما هو حمل شائع، لأن قولنا البياض أبيض بمعنى أن البياض ذاتي بالنسبة إليه ليس زائدا عليه، فهناك تغاير مفهومي في المقام. واتصاف الأبيض بالبياض مع وجود تغاير مفهومي بينهما يجعله من هذا القبيل، وحينئذ فمفهوم البياض هو كمفهوم الأبيض من جهة الانقسام وعدمها. يعني شو معنى بالانقسام؟ خصوش بالأبيض والبيض. نأخذ الوحدة، الوحدة تتصف بأنها واحدة أو لا بلا إشكال، أو الواحد يتصف بالوحدة أو لا بلا إشكال، كما يتصف الأبيض بالبياض أو البياض بالأبيض. وإذا كان نفس، إذا كان معروض الوحدة نفس مفهوم الوحدة، فحينئذ لا يقبل، لا يقبل الانقسام بلا إشكال، لأن الوحدة معقول ثانوي، ومعقول ومعروضها هو عين الوحدة، يعني عين ذلك المعقول الثانوي، فلا يمكن أن تكون قابلة للانقسام، ولذلك مثل له بنفس مفهوم الوحدة. جيد؟ جيد. أو غيرها، أن يكون معروض الوحدة الذي لا يقبل الانقسام شيئا غير مفهوم نفس الوحدة، وهذا أيضا على قسمين، لأن إما يقبل الإشارة الحسية، يعني إما يكون ماديا، هذا هو المراد، يقبل الإشارة الحسية أو لا يقبل. الذي يقبل الإشارة الحسية مثل له قالوا كالنقطة، ويسمى هذا الواحد بالوضعي، الواحد الوضعي. كيف؟ هي من الـ من الـ من الإشارة الحسية أخذت، يعني من الموضع. جيد. ما يقبل الإشارة الحسية ومثل له بالنقطة، قالوا لأن النقطة تتصف بأنها واحدة، ومفهوم النقطة مغاير لمفهوم الواحد، ومعروض هذه الوحدة، يعني النقطة التي اتصفت بالوحدة، لا تقبل الانقسام، ولكن يمكن أن يشار إليها بالإشارة الحسية، فمثل له بالنقطة. جيد. أو لا يقبل الإشارة الحسية، وهذا أيضا على قسمين، لأن الذي لا يقبل الإشارة الحسية لا يمكن أن يكون ماديا، وحينئذ لا يخلو، إما أن يكون متعلقا بالمادة أو لا. الذي له تعلق بالمادة ولو بوجه النفس تتصف بالوحدة، ومفهوم الوحدة مغاير لمفهوم النفس، ومعروض الوحدة الذي هو النفس لا يمكن أن ينقسم، لا يقبل الانقسام، لأن الانقسام من خصائص الماديات، ولا تقبل الإشارة الحسية، فمثل له بالنفس. والذي ليس له تعلق بالمادة فهذا هو العقل، نفس البيان لا المعنى. ثم لا لا فيش، مش كله الأسماء على كل حال. ثم إذا رجعنا إلى الواحد بالعدد الذي لا يقبل، عفوا الذي يقبل معروضه الانقسام، فإما أن يكون قبول معروضه للانقسام أولا وبالذات كالمقدار، لأن من خصائص الكم الانقسام، أو يكون قبول معروضه للانقسام ثانيا وبالعرض، يعني بواسطة الكم كالجواهر بواسطة الكم، يعني إذا كان معروض الوحدة نفس الكم نفس المقدار فهو منقسم بالذات، إذا كان معروض الكم الجسم الذي له مقدار فيكون ذلك الجسم منقسما بتبع مقداره، فهذا هو الفرق بين ما بالذات وما بالعرض. هذا كله في تقسيم الواحد في تقسيمات الواحد بالعدد. وأما الواحد بالعموم فمثلنا له بأي شيء، بالإنسان الواحد أو بالحيوان الواحد، فحينئذ لا يخلو، إما أن تكون جهة العموم هذه جهة مفهومية أو جهة وجودية. أما العموم المفهوم فواضح، فهو الانطباق على مصادق متعددة، وأما العموم الوجودي فهو بمعنى السعة الوجودية، بمعنى الوجود الذي ينبسط فله كل كمالات كل كمالات ما تحته، هذا معنى السعة الوجودية، بمعنى أن كل موجود واقع في السلسلة العالية فله كمالات الموجودات الواقعة في السلسلة الدانية، على أن الوجود واحد ولكن بالوحدة التشكيكية، يعني وجود واحد ولكن مراتب مشككة. فالمرتبة العالية لها كمالات معلولاتها ولها عموم، ولكن عموم وجودي، عموم بمعنى السعة الوجودية. على كل حال، إذن الواحد بالعموم فهو إما أن تكون جهة العموم فيه راجعة إلى المفهوم بمعنى الانطباق على كثيرين، أو راجعة إلى الوجود بمعنى السعة الوجودية، أي المرتبة الحائزة على كمالات المراتب التي تحتها. فيقال للأول العموم المفهومي، وللثاني العموم الوجودي. ثم العموم المفهومي، إما أن يكون تكون جهة العموم جهة ذاتية كالحيوانية والإنسانية، أو جهة عرضية كالمشي بالنسبة إلى زيد وعمر وهذا الفرس وذلك الدب وغير ذلك. فإما أن تكون جهة العموم ذاتية أو أن تكون عرضية. العرضية اللي هو العرض العام حقيقة، الذاتية اللي هي إما النوع وإما الجنس. فيقال عموم نوعي وعموم جنسي وعموم عرضي. على كل حال، بقي عندنا فقط أقسام الواحد غير الحقيقي والملاحظات التي يمكن أن نردها على هذا التقسيم، وهي عدة تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. والله أنا كمان لحظة شوي.
المشكلة الأول.